وجهرا يحمل فينا شعارا ما على بالدين قدرا رحم الله توفيقا وتسديدا وأجرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل جعل طاعة النبي من طاعته، وحذر المؤمنين من مخالفة أمر خليله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أنت عليهم بحفيظ. وقال جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاللهم اجعلنا من المتقين، ومسكنا بما كان عليه نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه على الحوض، ونفوز بشفاعته، ونشرب من حوضه المورود صلى الله عليه وسلم. عباد الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وهذه هي الحلقة الثالثة بعد العشرين بعد المئة الأولى، حلقة 123 من هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا مع من؟ مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، مع حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، مع الرسول الأعظم، مع المعلم الأكبر، مع خليل رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وما زال الحديث بنا موصولا مع غزوة تبوك. مهدنا في الحلقة الماضية عن غزوة تبوك، وفي هذه الليلة سنأتي على كل أحداثها. عنوان الحلقة: غزوة تبوك، دروس وعبر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك في شهر رجب، بعد غزوة الطائف بستة أشهر في العام التاسع من هجرته المباركة صلى الله عليه وسلم. ذكر علماء السير لهذه الغزوة ثلاثة أسماء: تبوك، العسرة، الفاضحة. تبوك لعين ماء اسمها عين تبوك، والنبي سماها تبوك. والعسرة لما لقيه المسلمون من ضيق وعنة ومشقة وحرج في هذه الغزوة، والفاضحة كما سماها الإمام الزرقاني لأن الله عز وجل هتك فيها ستر المنافقين وكشفهم وفضحهم، مكانها في شمال الحجاز. أسبابها أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلته الأخبار عن طريق الأنباط تجار الزيت الذين يأتون من الشام لبيعه في المدينة، بلغته الأخبار منهم أن الرومان يحشدون حشودا مهولة لغزو المدينة لاستئصال شأفة الإسلام، وقد استعانوا بنصارى العرب الموالين لهم من قبيلة لخم وجذام وغيرهم. والنبي علمنا أن خير وسيلة للدفاع الهجوم، فجهز هو الجيش ليغزو الرومان قبل أن يأتوا إلى أبواب المدينة. صلى الله عليه وسلم كان قائدا شجاعا بطلا لا يخشى إلا الله صلى الله عليه وسلم. ثم قبيل غزو التبوك كانت هناك غزوة مؤتة الذي لقي فيها الرومان من صبر الصحابة وجلد الصحابة ما لقوا، وهناك دماء سالت في هذه النواحي لخيرة الصحابة على أيدي هؤلاء الرومان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدبهم، ليقلم أظافرهم، ليأمن شرهم، ليؤمن أهل الإسلام وأرض الإسلام صلى الله عليه وسلم. ثم حث النبي على النفقة. الغزوة صعبة، سفر طويل شاق جدا، الماء في الطريق نادر جدا، العدو مهول، أعداده رهيبة، أسلحته رهيبة، جيش العسرة. صعد النبي على المنبر يحث الناس على الصدقة لتجهيز هذا الجيش، فتصدق عثمان بستمائة بعير بأحلاسها وأقتابها ثم بألف دينار من الذهب يعني، فجعل النبي يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما أخر وما أصر وما أعلن، صلى الله على محمد ورضي عن عثمان. ثم جاء عمر وتصدق بنصف ماله ظنا منه أنه سبق الصديق، وإذ بالصديق يأتي ويتصدق بكل ماله. يسأله النبي: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ثم تصدق عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله، وتصدق العباس بن عبد المطلب بمال كثير، وتصدق طلحة بن عبد الله بن عبيد الله بمال كثير، حتى فقراء الصحابة تصدقوا. أبو عقيل مسكين فقير يريد أن يجاهد بماله، يريد أن يساهم في هذا الجهاد بالمال، لكنه لا يملك شيئا، فذهب وعمل أجيرا ليوم، وكانت أجرته صاع من التمر، فتصدق بنصف صاع من التمر لتجهيز مؤونة الجيش، فلمزه المنافقون، فنزل القرآن يدافع عن ويفضح المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والله ابن عقيل، والله يعني أبو عقيل لقى تمر يتصدق به. سيدنا بقى علبة بن زيد لم يجد ولا تمر يتصدق بها، وكان من البكائين، فقام الليل يصلي ويبكي ويقول: يا رب، إنك أمرت النبي بالجهاد وإني لا أجد ما أتصدق به، ما أجاهد به بماله، وإني أتصدق بعرضي على كل مسلم آذاني أو ظلمني أو فعل وفعل. وعند صلاة الفجر ينادي النبي عليه ويقول: أي فلان، لقد جعل الله صدقتك في الصدقات المتقبلة وقد غفر الله لك. الله أكبر. الكل بذل، الكل أعطى. جاء الأشعريون يتقدمهم أبو موسى الأشعري، الأشاعرة من أهل اليمن، يطلبون من النبي أن يحملهم على الإبل ليخرجوا معه يجاهدون في سبيل الله. قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهم وأمثالهم ممن حبسهم الفقر أو المرض عن الجهاد مع النبي هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عند رجوعه من تبوك: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. المنافقون ماذا فعلوا؟ لم يتصدقوا بدرهم، لم يتصدقوا بنصف تمرة، وجعلوا يلمزون المتطوعين. إذا رأوا رجلا تصدق بمال كثير قالوا: مرائي. إذا رأوا رجلا تصدق بشيء يسير سخروا منه واستهزأوا به. اثنين، بدأوا يتخلفون عن الغزو مع النبي بأعذار واهية تافهة سخيفة سمجة. يقول أحدهم: يا رسول الله، إن الغزو في الحر، في الحر الشديد، في الصيف الرهيب، وأنا لا أستطيع أن أجاهد في الحر. لا تنفروا في الحر، ويثبطون الناس: لا تنفروا في الحر. فرد القرآن على هؤلاء السفهاء: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وجاء كبيرهم الجد بن قيس منافق معلوم النفاق، قال: يا رسول الله، أريد أن أتخلف عن الغزو معك. ليه يا عم؟ ليه يا جد؟ قال: ائذن لي ولا تفتني، أنا رجل ورع ومؤمن، ولا تعلم الخزرج رجلا أشد عجبا من النساء مني. أنا بصراحة ميال جدا للنساء، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن أفتن في ديني. لو خرجت بقى وحاربت معاك الرومان، شفت واحدة أجنبية بقى شعر أصفر وعينين زرقاء وبشرة مش عارف إيه، هتفتن. ائذن لي ولا تفتني في ديني. يا سلام، يعني أنت ورع أكتر من النبي يا دجال؟ يعني أنت أتقى من سيدنا محمد يا كذاب؟ فنزل القرآن يفضحه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وبدأ كل أحد منهم يعتذر بأعذار واهية، والنبي يقبل مع علمه بأنه كذاب. لماذا قبل؟ لأن تخلف المنافقين عن ركب الصالحين أمر صحي. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. العبرة مش في كثرة العدد، العبرة في الفئة المؤمنة وإن كانت قليلة. وربنا قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام، وخرج في شهر رجب بجيش قوامه 30,000، أكبر عدد يقود النبي صلى الله عليه وسلم في معركة كان في غزو التبوك، 30,000 مقاتل. وأبطأ بعض الأخيار من الصحابة وعتب الله عليهم فقال: يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف، حتى اثاقلتم تشعر فيها كأنه في منازعة. اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال أيضا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صرح النبي على غير عادته في تبوك بأنه يريد تبوك، يريد غزو الرومان. لماذا صرح على غير عادته عن وجهته؟ الجواب: ليأخذ كل أحد بكامل جاهزيته. العدو رهيب، الأعداد مهولة، الجاهزية رهيبة، المسافة بعيدة، الحر شديد، الماء نادر، فأعلن عن عزمه على غزو بلاد الشام، واستخلف على أهله عليا رضي الله عنه، واستخلف على المدينة محمد ابن مسلمة رضي الله عنه أو غيره. ولما خرج تكلم بعض المنافقين: إن محمدا ما ترك عليا وراءه في المدينة مع المرضى والنساء والعجزة وأصحاب الأعذار إلا لأنه استثقله. فبلغ هذا عليا فخرج ولحق بالنبي في أول الطريق، فلما لقيه النبي قال: ما الذي جاء بك يا علي؟ فأخذ يبكي ويقول: زعموا أنك قد استثقلتني، لمن تتركني؟ قال: يا علي، والله لقد كذبوا، وإنما خلفتك لما تركت من ورائي، خلفتك على أهلي وأهلك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ثم عاد علي ووصل النبي بجيشه عند ثنية الوداع، وقسم الجيش إلى كتائب، وأعطى الراية العظمى لأبي بكر، وأعطى الراية العظمى لسيدنا الزبير، واللواء الأعظم لأبي بكر، وقسم الجيش وأعطى الرايات وقسم الكتائب، وأمرهم أن يجعلوا على كل بطن أمير وله راية، إلى آخر ما ذكرناه بسرعة. لحد هنا احنا وقفنا في اللقاء الماضي، كان لابد أن أسترجع بسرعة بسرعة عشان لما شافش الحلقة الماضية يبقى الغزو أمامه كاملة. خرج الجيش وقد تأخر نفر من المسلمين الصالحين الطيبين عن غزوة تبوك، وكلما ذكر الصحابة اسما لرسول الله لرجل منهم تأخر قال: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. يا رسول الله، تخلف أبو ذر، يا رسول الله تخلف أبو خيثمة، يا رسول الله تخلف كعب ابن مالك، تخلف هلال ابن أمية، تخلف فلان. كلما ذكروا له رجلا صالحا من أصحابه لم يخرج معهم قال: دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله من أبو ذر. أين أبو ذر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء رجلا أصدق ذي لهجة من أبي ذر؟ فين أبو ذر؟ أبو ذر خرج وأبطأ به بعيره، جمل عجوز أبطأ به وجعل يعالجه ويحاول أن يحفزه، والجمل بطيء إلى أن مل منه أبو ذر فتركه وحمل متاعه على ظهره، ثم خرج يتبع أثر النبي حتى لحق به. مشى ربما أيام في الطريق من المدينة لشمال الحجاز حتى لحق بالجيش والمتاع على ظهره، فنظر أحد المسلمين فقال: يا رسول الله، هذا رجل يمشي على الطريق وحده، سواد إنسان جاي من بعيد، هذا رجل يمشي على الطريق وحده. فقال النبي: كن أبا ذر. يعني إيه النبي بيقول لشيء كن فيكون؟ لا، كن أبا ذر يعني تمنى في قلبه أن يكون هذا القادم هو أبو ذر، لحبه لأبي ذر ولعلمه بصدق إيمان أبي ذر. كن أبا ذر، النبي تمنى إن اللي جاي ده يكون أبو ذر. قالوا: هو يا رسول الله. قال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فعلا هذه الجملة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر ببعض الغيوب التي أخبره الله بها كدليل على صدق نبوته في زمان عثمان. شوف بعد تبوك وبعد موت سيدنا النبي وبعد موت سيدنا الصديق وبعد 8 سنين من خلافة عمر، هناك في زمان عثمان اعتزل أبو ذر الناس في مكان اسمه الربذة أو الربذة، يعني على أطراف المدينة، ولم يكن معه سوى الخادم والزوجة. مات أبو ذر، قال وهو في السياق: إذا أنا مت فغسلوني وكفنوني وضعوني على قارعة الطريق، وأي ركب قادم يعالج دفني. فغسلوه وكفنوه وشالته زوجته مع الخدام وحطته على قارعة الطريق، وإذ بركب قد جاء يقوده عبد الله بن مسعود، وقد كادت حوافر الخيل أن تطأ على جثمان أبي ذر، فوقفوا. قال ابن مسعود: دونكم رجل ميت. ثم نزلوا. من هذا؟ قال الخادم: هذا أبو ذر. فبكى ابن مسعود وبكى الصحابة الذين معه، وقال: صدق رسول الله، رحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. أبو ذر ده أمة، يبعث وحده يوم القيامة كأنه أمة رضي الله عنه. لعلنا نتكلم عنه بعد إن شاء الله في حلقة كاملة. كذلك أبو خيثمة، أبو خيثمة كان في سفر فعاد إلى المدينة فلم يجد رسول الله. أين النبي؟ أين الصديق؟ أين الفاروق؟ أين عثمان؟ أين فلان؟ قالوا: خرجوا إلى تبوك لقتال الرومان. وكان يوم أن عاد إلى أهله في يوم حر شديد، فوجد أبو خيثمة امرأتين له في عريشين في حائط له، يعني بستان عنده أرض جنينة مزروعة كده فاكهة، كل واحدة عاملة عريش، يعني مكان كده سقفه من الجريد مهيئة. قد أعدت كل امرأة فيه الطعام وجاءت بالماء البارد ولبست أجمل ما عندها. فقال أبو خيثمة وهو بين العريشين، لم يدخل رسول الله في الضح، يعني الشمس، رسول الله في الضح والحر والريح، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء في ماله مقيم، والله ما هذا بالنصف. وعاد فركب فرسه وأخذ سلاحه وانطلق حتى أدرك النبي في تبوك. رآه النبي من بعيد، قال: كن أبو خيثمة. فإذ به هو، قال: يا أبا خيثمة، أولى لك فأولى، يعني يعاتبه عتابا رفيقا. والله ما دخل إلى عريشته يشرب شربة ماء باردة، فوضع يده على طمرة يأكلها بغبار السفر. قال النبي: في الضح والحر والريح، وأنا مع زوجة حسناء وظل بارد وطعام مهيأ في مالي مقيم، والله لا يكون. وعاد ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك. النبي يحب أصحابه، كن أبا ذر، وبيحب أبو ذر، كن أبا خيثمة، بيحبه. النبي يحب أصحابه، النبي يعرف معادن أصحابه. أبو ذر ما يتخلفش، أبو خيثمة لا يتخلف، يعرف معادن الرجال صلى الله عليه وسلم. وصل جيش النبي إلى تبوك، وعندما وصل لم يجد أثرا للحشود الرومية ولا للقبائل العربية النصرانية التي تواليها. فين الرومان؟ فروا كالأرانب. الرومان فروا مع انهم حشدوا عشرات الالاف فوق المئة الف، فروا كالارانب ان كانوا قد لقوا من 3000 في مؤته المرارات، ولم يكن يقودهم وقتها محمد رسول الله، فكيف سيفعلون بجيش قوامه 30000 وعلى رأسه بطل ولد آدم على الإطلاق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فروا القبائل العربية النصرانية الموالية فرت، وأقام النبي في تبوك 20 ليلة، والرومان في جحورهم لم يجرؤوا على أن يشتبكوا معه صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما الذي حصل؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد هذا الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا عن غزوة تبوك. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ففر الرومان، وفرت القبائل العربية النصرانية الموالية لها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 ليلة، ولم تجرؤ الرومان أن تشتبك معه صلى الله عليه وسلم. وأما حكام المدن التي هي على أطراف الشام من العرب الموالين للرومان، فقد دفعوا الجزية عن يد وعن صغار وآثر الصلحة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية يقودها سيف الله المسلول خالد رضي الله عنه إلى دومة الجندل، فأصر خالد ملك دومة الجندل المسمى بأكيدر بن عبد الملك الكندي، وكان قد خرج في صيد البقر، فأصره خالد وهزمهم، وجاء هذا الأكيدر وصالح النبي على الجزية. ولما جاء الأكيدر كان عليه قباء ثوب جميل شكله غالي قوي، فجعل الصحابة يعجبون منه، ثوب ملك جعل الصحابة يعجبون منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. طبعا، وما الدنيا لما أعده الله للصالحين في الجنة. الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الجنة إلا لمن يحب. فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك يا رب. كانت الغنائم من سرية دومة الجندل 1000 بعير، 800 من السبي، 400 رمح، 400 درع. النبي عاهد كل هذه القبائل على الجزية، وبهذا فقد قصقص أجنحة الرومان، قصف أجنحة الرومان، وجعل ولاء الجزيرة العربية كلها لسلطان المسلمين، وأمن حدود بلاد الإسلام وبلاد العرب صلى الله عليه وسلم. كان يحمي بلاد المسلمين بنفسه، بجيشه، بقوته. شأنه كشأن القائل: بيدي لا بيد عمرو. كان قويا، شجاعا، بطلا صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طريقه لتبوك وصى الجيش عند مرورهم بحجر ثمود اللي هو كان فيه قوم صالح ألا يشربوا من البئر التي كان يشرب منها الناس. قال ابن عمر: إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود واستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريكوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا العجين للإبل، وأن يستسقوا من البئر التي كانت تردها ناقة صالح. ثم قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا من أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. حذرا من أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. يبقى احنا لما نمر على مكان أهلك الله أهله لأنهم كانوا من أعدائه، نمر ونحن نبكي أو نتباكى. يعني إيه؟ يعني لما نزور أي أثر، أثر للحضارة الفرعونية، للحضارة الأشورية، للحضارة البابلية، أي أثر إذا زرناه أو مررنا به ننظر إليه بعين الاعتبار لا بعين الانبهار. دول الناس كانوا بيعبدوا حد غير ربنا وربنا أهلكهم، يبقى نعتبر لا ننبهر. يقول ابن مسعود: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، فقمت من جوف الليل فرأيت شعلة نار، ورأيت الصديق والفاروق مع النبي صلى الله عليه وسلم قد احتفروا حفرة، والنبي يقول لهما وهو في الحفرة: أدنيا إلي أخاكما. كان بيدفن واحد من أصحابه، يدفنه بنفسه، ويناوله الجثمان الصديق والفاروق، ويا لها من كرامة. أدنية نزلوا، أدنية إلي أخاكما. من الميت؟ عبد الله ذي البجادين. ثم لما دفنه النبي قال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا، اللهم ارض عنه. اللهم إني أمسيت عنه راضيا، اللهم ارض عنه. قال ابن مسعود: ليتني كنت صاحب الحفرة وأنا أقول ليتني كنت صاحب الحفرة. في كرامة بعد كده؟ اللي بيدفنك بنفسه النبي محمد، واللي بيناول الجثمان الصديق والفاروق، وبعد الدفن النبي بيقول: اللهم إني أمسيت عنه راضيا، اللهم ارض عنه. قال ابن مسعود: ليتني كنت صاحب الحفرة، ليتني كنت صاحب الحفرة، اللهم ارضى عنا يا رب. لكن من هو ذو البجادين؟ صحابي جليل عذبه أهله وآذوه، ولما أراد أن يخرج إلى النبي جردوه من ثيابه إلا من بجاد، يعني ثوب خشن رخيص رديء يدوب يستر يعني السوء و نصف الجسد السفلي بالكاد. فلما دنا من المدينة غاب عن أعين الناس وشقه نصفين، ائتزر بنصفه وجعل من النصف الآخر شملة له يغطي بها ما استطاع من أعلى بدنه، فلما رآه النبي قال: ذو البجادين، فغلبت هذه على اسمه رضي الله عنه. لكن انظر إلى حب النبي لأصحابه، انظر إلى تكريم النبي لأصحابه أحياء وأمواتا. ما قالش ارموه في الصحراء للذئاب تأكله، لا، انظروا إلى تكريم النبي لأصحابه أحياء وأمواتا. ثم خذوا الدرس: هذا دليل على مشروعية الدفن ليلا. الراجل ده النبي دفنه بالليل، هل يجوز أن ندفن موتانا ليلا؟ يجوز. ما فرغ من دفن النبي إلا وقد دخل الليل. فاطمة بنت النبي دفنت بليل، عثمان بن عفان دفن بليل، عبد الله ذو البجادين النبي دفنه بليل. وفي تبوك رأى الصحابة معجزات كثيرات أجراها الله عز وجل على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، منها لما تجاوز النبي حجر ثمود أصبح الناس ولا ماء لهم، فشكوا ذلك لرسول الله، فدعا ربه واستسقى لهم، فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتووا واحتملوا ما يحتاجون من ماء. السماء صافية كالزجاجة، مفيش ماء يا رسول الله سنهلك، فدعا واستسقى فجاءت سحابة وأمطرت فشربوا وارتووا وملأوا في كل أوعيتهم ما يحتاجون من ماء. فقال أحد الصحابة لأحد المنافقين: هل بعد هذا شيء؟ بقول يا واد يا منافق، يعمل بصيرة بعد المعجزة دي لسه بتكذبه؟ هل بعد ذلك شيء؟ قال المنافق: سحابة مارة، هو بس الطقس بارد، الرياح الشمالية المهلبية هي اللي جابت الكلام ده. الله، سحابة مارة بيفكرني بكفرة مكة لما قالوا للنبي عايزين القمر يتشق واحنا معاك، فدعا ربه فشق الله القمر، وجدوه نصفين، نصف إلى جبل القعينقاع ونصف أعلى جبل أبي قبيس. قالوا: سحرت أعيننا يا محمد؟ القمر زي ما هو أنت بتضحك علينا؟ سحرت أعيننا؟ وإذ بهم يجدون بعض التجار يفيدون إليهم ويبادرونهم هم بالكلام: هل رأيتم العجب؟ ماذا رأيتم؟ رأينا البارحة القمر انشق نصفين. قالوا: لقد أصبح محمد من السحرة الكبار، سحر أهل الأرض وبلغ سحره السماء، وأنزل الله فيهم اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يا منافق يا عديم النظر يا عدو نفسك، بقى السمكة زي الزجاجة، ودعا ودعا فجاءت سحابة وأمطرت، هل بعد ذلك شيء؟ السحابة مرة. أيضا في تبوك ضلت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الصحابة يطلبونها، ناقة النبي ضلت شردت في الصحراء، فخرج بعض الصحابة يطلبونها، فقال أحد المنافقين: أوليس محمد يزعم أنه نبي ويأتيه الخبر من السماء وهو لا يعرف أين ناقته؟ فبلغ ذلك رسول الله، فقال رسول الله: والله إني لا أعلم إلا ما علمني الله، هو أنا قلت لكم أبدا إن أنا بعرف الغيب؟ ما ربنا أنزل عليه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، والله إني لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عليها وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا وأتوني بها، فذهبوا فجاؤوه بها. يبقى مش عايزين غلو في حد حتى في النبي. النبي ما يعرفش من الغيب إلا ما عرفه عليه ربه. انت عارف الشيعة بيقولوا الأئمة بيعرفوا الغيب، انت عارف بعض غلاة الصوفية يزعمون أن بعض شيوخ الطرق يطلعون على بعض الغيوب، والنبي محمد بنفسه لا يعرف إلا ما علمه ربه من بعض أمور الغيب. كذا من هذه المعجزات تكثير الماء بعين تبوك. روى الإمام مسلم في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستأتون غدا عين تبوك إن شاء الله، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال: فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تنبض، الشراك يعني سير النعل، تنبض يعني بيطلع منها مية كده بسيطة خالص، عين تبوك. قال: فسأل رسول الله الرجلين: هل مسستم من مائها شيئا؟ قال: نعم. طب ما هو قال ما حدش يلمس المية، هل مسستم من مائها شيئا؟ قال: نعم. فأقبل النبي عليهما يغلظ لهما في الكلام، أسمعهما من غليظ الكلام، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع شيء يسير جدا من الماء في إناء، فغسل رسول الله فيه يديه ووجهه ثم أعاده إلى عين تبوك، فانفجرت بالماء وانهمر الماء وشرب الناس وسقوا الدواب وحملوا وما زالت منهمرة. دي ما كانتش معجزة للصحابة بس في تبوك، لا، ظلت منهمرة بعد هذا، بدليل ان سيدنا النبي قال لمعاذ، والحديث رواه مسلم، يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة ان ترى ما ها هنا في الصحراء دي، ان ترى ما ها هنا جنانا. والى الان تبوك ما شاء الله مليانة بالنخيل ومليانة بالبساتين ومعروفة بالطمور، هذه من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من معجزاته في تبوك تكثير الطعام. قال أبو سعيد: لما كانت تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فننحر نواضحنا ونأكل. قال: افعلوا إن شئتم. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، إنهم إن فعلوا قل الظهر، مش هنلاقي ركائب نركبها في المعركة، إنهم إن فعلوا قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك شيء. فاستجاب النبي لمشورة عمر ودعاهم بفضل أزوادهم، اللي عنده تمرة، اللي عنده كسرة خبز، اللي عنده حاجة يجيبها، وأمر بنطع، يعني بساط من الجلد، فبسط، فجعل الرجل يجيء بكف الذرة، يجيء بكف التمر، يجيء بكسرة الخبز، فاجتمع شيء يسير، ثم دعا عليه النبي بالبركة وقال: الآن خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في المعسكر من وعاء إلا ملأوه، وأكلوا وشبعوا وفضلت منه فضلة. فقال النبي عندها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة. الله، الكلام ده لا يملكه البشر، تكثير الطعام ده هذا لا يملكه إلا رب البشر، أجراه الله على يد النبي كمعجزة للنبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسوله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة. المنافقون ماذا فعلوا قبل المعركة؟ إذا لي ولا تفتني. قبل المعركة: لا تنفروا في الحر. قبل المعركة: يلمزون المتطوعين في الصدقات. أثناء المعركة يشوفوا المعجزات: سحابة مارة. بل واستهزأوا بالعلماء وبالقرآن في غزوة تبوك. قال عبد الله بن عمر: قال بعض المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء هنا يعني العلماء. لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. قولوا الجماعة العلماء والأئمة دول يا أخي ناس كذابين بشكل، ومفاجيع بشكل، وجبنا في المعارك بشكل. من الذي يقول هذا؟ أهل الجبن، أهل النفاق يقولون هذا عن علماء الصحابة. قال ابن عمر: فقال رجل في المجلس: كذبتم، ولكنك يا فلان منافق، لأخبرن رسول الله. فأخبر النبي بالذي كان، ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيت، يعني هذا المنافق، متعلقا بحقب ناقته. الحقب يعني السير اللي بيتربط بالرحل بتاع الناقة بس من جهة البطن. بيقول شفته متعلق في السير ده ناحية بطن الناقة. فرأيته متعلقا بحقب ناقته والحجارة تنكبه، يعني تصيبه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. احنا بنتريق على المشايخ وبنهزأ العلماء، ده لعب. إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ وفي رواية قتادة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال بعض المنافقين: هذا الرجل هو الذي يزعم أنه ستفتح له قصور الشام ويغزو الرومان وتفتح له حصون الرومان، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على هذا المنافق، قال: احبسوا هؤلاء الركب. شوية العيال المنافقين المجرمين دول لمهم لي، احبسوا هؤلاء الركب. فأتاهم فقال النبي: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ لم يكن معهم أحد، صعقوا: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، بنهرج بنتريق، إنما كنا نخوض ونلعب. فقرأ عليهم قول الله الذي أنزله فيهم وفي أشباههم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، اليوم قد كفرتم بعد إيمانكم. بل حاول بعض المنافقين أثناء الرجوع من غزو تبوك اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن كثير أن نفرا من المنافقين هموا بقتل رسول الله عند رجوعه من غزوة تبوك، وكانوا 14 رجلا، والله أنزل فيهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا بقتله، فخيبهم الله وأخزاهم الله وأفشلهم الله، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. عاد رسول الله إلى المدينة، وخرج الصبيان عند ثنية الوداع يستقبلونه ويستقبلون آباءهم وإخوانهم. ثم دخل النبي إلى مسجده وصلى ركعتين كعادته عند الرجوع من أي سفر، ثم جلس في المسجد ما شاء الله، يجلس على منبره كالقمر المضيء كالشمس المشرقة، والصحابة يأتون أهل الخير من الذين تخلفوا لمرض لقلة مال: يا رسول الله استغفر لنا الله، يا رسول الله أنت تعرف حالنا. فيدعو لهم ويستغفر لهم. وكان الناس الذين تخلفوا عن تبوك 4 أصناف: أصحاب أعذار لا شيء عليهم، بعض من تخلفوا لغير عذر شرعي لكنهم تابوا وتاب الله عليهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا، وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ومن تخلف من المنافقين الأعراب، ومن تخلف من المنافقين من أهل المدينة، وكل أحد يقول عذر النبي يقبل منه، مع أنه عارف أنه كذاب من المنافقين، يقبل يقبل يقبل. إلى أن جاء الثلاثة الكبار: كلاب بن أمية، مرارة بن الربيع، كعب بن مالك. فصدقوا: والله ما تخلفنا عن عذر، وما كان أي أحد أقدر منا على الخروج معك، لكننا تخلفنا، فاستغفر لنا. فكان له معهم حال وكلام. في الطريق، وبهذا أختم، أمر النبي بعض الصحابة أن يسبق إلى المدينة وأن يهدم مسجد قد بناه أهل النفاق بجوار مسجد قباء، قال لهم هدوه، مسجد الضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، لو قباء بقى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إيه حكاية مسجد الضرار؟ كان في المدينة راجل اسمه أبو عامر الراهب، تنصر في الجاهلية وقرأ الكتاب وظن أنه سيكون له شأن، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهاجر اجتمع الناس حوله بعد غزوة بدر، اشتد حقده وغيظه ثم في غزوة أحد خرج يخزل الصحابة عن القتال مع رسول الله، يقول أنا أبو راهب فاعرفوني، أنا أبو عامر الراهب فاعرفوني، ارجعوا لا تقاتلوا. قالوا قبحك الله، وسبه الصحابة ولعنوه. وكان قد حفر حفائر سقط النبي في بعضها فكسرت رباعيته في معركة أحد، في غزوة أحد. ثم انطلق إلى مكة هذا المنافق، ومن مكة سافر إلى الشام والتقى بهرقل قيصر الروم، ومناه هرقل بأنه سيبعث معه جيشا يستأصل شأفة الإسلام ويقضي على النبي في المدينة. فطلب المنافق من أصحابه المنافقين، المنافقين اللي في الداخل بعدما كاتبهم، أن يتخذوا له مكانا يقدم عليهم فيه ويجتمعون فيه. فبنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء. وقبل ما النبي يخرج لغزو التبوك قالوا يا رسول الله صلي لنا في هذا المسجد الذي بنيناه للضعفاء، صلي لنا عشان يقول ده النبي صلى فيه. خلاص، فعصم الله نبيه من الصلاة فيه واعتذر وقال إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا صلينا إن شاء الله. قبل أن يدخل المدينة بيوم أخبره جبريل بالذي كان منهم، فبعث من بعثه من أصحابه يسبقه، فقدم المدينة وهدم هذا المسجد قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد ضرار يجتمعون فيه لإيذاء النبي، يجتمعون فيه من أجل نسج خيوط المؤامرة على الإسلام والمسلمين، أمر النبي بهدمه صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا فعل النبي مع الثلاثة الكبار الذين تخلفوا عن غزوة تبوك؟ هذا ما سوف نفصل فيه تفصيلا في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا، رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يروي ربنا شعارا ما علا رحمه الله توفيقا وتسديدا وأجرا.